السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذه من محظورات الإحرام. قصد شم الطيب، والطيب كل ما يتطيب به مما له رائحة زكية أو له لون يتجمل به، هكذا. والدليل قصة ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم عليه جبة وقد تضمخ بالطيب، فقال له: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب، وافعل في عمرتك ما أنت فاعل في حجتك ما أنت فاعل في عمرتك. فهكذا أمره بأن يغسل أثر الطيب، ولم يأمره بالفدية لأنه كان جاهلا. كذلك أيضا قصة الرجل الذي مات وهو محرم في عرفة، سقط من دابة من بعيره فاندقت رقبته فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبه ولا تمسوه تمسوه بطيب، وفي رواية: ولا تحنطوه. الحنوط أنواع من الطيب يطيب بها الميت بعدما يغسل. فلما نهي عنه المحرم مع أنه قد مات، أدل ذلك على أنه يحرم عليه إذا كان حيا أن يتطيب. هكذا يقول الشارح ابن أبي عمر رحمه الله: أجمع على أنه ممنوع من الطيب، يعني المحرم، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لقصة ذلك الرجل. يقول: لا نعلم فيه خلافا. في حديث ابن عمر لما ذكر المحظورات من الأكسية قال: لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. الورس طيب، يعني يصبغ به الثوب، والزعفران كذلك أيضا يتطيب برائحته وكذلك بلونه، يصبغ به الثياب وكذلك بعض الأعضاء. فلما نهي عنه دل على أنه لا يجوز أن يتطيب وهو محرم. كذلك لا يمس ما يعلق لأنه تطيب لبدنه، فلا يمس الشيء الذي يعلق بيده، يعني كمسك مثلا أو دهن عود أو نحوه مما إذا مسه بيده أو بإصبع علق منه وكان له رائحة، فلا يمسه. كذلك أيضا لا يجوز استعماله وما دام محرما في الأكل والشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، يعني بحيث أنه يعني يجعله في طعامه أو في شرابه أيا كان. نقل عن مالك رحمه الله أنه لا يرى بأسا بما مست النار من الطعام وإن بقيت رائحته وطعمه، وذلك لأن الأطعمة التي تحتاج إلى طبخ لا بد من الطبخ لأجل الطعام، قد يبقى لها رائحة، البر يكون له رائحة إذا طبخ ونحو ذلك، وكذلك أيضا الأرز وبقية الأطعمة واللحم قد يبقى له رائحة ويكون له طعم وهو بحاجة إلى أكله ما دام محرما. يقول يرخص في شم الفواكه التي لها رائحة، يعني بعض الفواكه يكون لها رائحة، نوعا من البطيخ لرائحة سموه الآن الشمام لطيب رائحته، وهو يؤكل نبات يشبه الجح إلا أنه ليس مثله في لونه ولكن له رائحة، فلو شمه لا بأس بذلك. وكذلك إذا شم البرتقال والأترج له رائحة عطرة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن به بقوله مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، فلو شم الأترج أو مثله البرتقال أو التفاح أو الخوخ ونحوه من الفواكه فلا فدية عليه. وكذلك نبات الصخرة، نبات الصخرة الذي ينبت بالمطر في الصحاري وقد يكون له أيضا رائحة عطرة، مثال ذلك الشيح نبات معروف له رائحة، القيصوم أيضا نبات تأكله الدواب وله رائحة، الخزامة نبات كذلك أيضا له رائحة، رائحة طيبة. وهكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب، يعني هناك نباتات يغرسها الآدميون، مثال ذلك الحناء معروف العادة أنه تصبغ به الأيدي ونحوها، النساء يتجملن به، ولذلك لا تتحنى الحادة ولكن المحرم الإحرام لا يمنع أنها تحني يديها. العصفر لونه كلون الزعفران، ينبت يبذر وينبت العصفر. القرنفل ينبته الآدمي أيضا، يقولون إنه ينبت بكثرة في بلاد الهند هذا القرنفل، ويسميه العامة المسمار، يعني أنه على هيئة المسامير الصغيرة، له أيضا رائحة ولكن لا يقصدون به الطيب، ومع ذلك كان كثيرون من طلبة العلم ينهون عن استعماله حتى جعله في القهوة. القهوة أيضا لها رائحة ولا يستغنون عنها عادة، يعملونها ويشربونها. فإذا احتاجوا إلى أن يجعلوا فيها هذا يعني الدواء الذي هو القرنفل أو الزنجبيل أو الهيل فلا مانع من ذلك. وكذلك الدارصيني هو شبه قشر الشجر، معروف بهذا الاسم ويسمى أيضا القرفة، يؤكل وأحيانا يدق ويجعله الطعام وله رائحة، ولكن لا يقصد به الطيب. هذا بعضهم يبدل الصاد سينا، ليقول بعضهم إنني للشاهي لست بشاهي ولكني أحب الدارسين، الذي هو الدارصيني هذا. يقول: فمن لبس أو تطيب أو أبطأ رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث مشهور وإن لم يكن بهذا اللفظ، اللفظ المشهور: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هناك أيضا في هذه الأزمنة بعض الأشياء التي يستعملها الناس، من ذلك هذه المناديل كثير منها معطرة، مكتوب عليه أنه معطر، فلذلك لا يستعمله ما دام محرما، لا يتنشف به. يوجد مناديل يتنشف بها ليست معطرة. وكذلك أيضا هناك الصابون، يسمى الصابون الممسك، هذا أيضا الأصل أنه لا يستعمل. كلمة ممسك تدل على أن فيه رائحة مسك أو نوع من المسك، فلا يستعمله ما دام محرما. سيجد صابونا ليس فيه هذه الرائحة أو ليس ممسكا. الفل هذا الذي يسمى التائد يكفي، فيستعمل زمن الإحرام. يقول مثلا: إذا لبس وهو ناسي فلا شيء عليه، لأن الناسي معذور. وكذلك إذا لبس وهو مكره أكره على اللبس، أو كان جاهلا باللبس فإنه والحال هذه يكون معذورا. وهكذا أيضا لو غطى رأسه وهو ناس أو جاهل فإنه لا شيء عليه. وهكذا أيضا إذا تطيب ناسيا أو جاهلا، ففي هذه الحال أو هذه الحالات يعفى عن الناس وعن الجاهل وعن المكره إذا لبس أي لباس حتى ولو السراويل القصير الذي يسمى التبان، بعضه يتساهل وينساه ويحرم ويشد فوقه الإزار وقد لا يتذكره إلا إذا جلس مثلا يتبول، فمتى ذكره نزعه بالحال لاعتبار أنه محرور، لأن هذا السراويل القصير شبيه بالسراويل الطويل، والسراويل كان نص عليه بالحديث في قوله لا يلبس القميص، هكذا لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا البرنس ولا السراويل. فلما نص عليه دخل فيه هذا اللباس الذي هو التبان. كذلك أيضا بعضهم قد ينسى ويبقي عليه الفانيلة ويجعل الرداء فوقها، فإذا كان جاهلا ثم تذكر نزعها بالحال ولا شيء عليه. كذلك إذا كان مكرها فإنه متى زال الإكراه نزعها بالحال، أما إذا تركها، إذا ترك مثلا تغطية الرأس وهو لا عذر له فإن عليه الفدية، أو كذلك ترك الطيب هو يقدر على غسله وإزالته، ففي هذه الحال نقول إن عليه أن يفدي. أو ترك اللباس كالسراويل أو التبان فإن عليه أن ينزعه، فإذا أقره واستدامه فعليه الفدية لأنه استدام محظورا بلا عذر. هذا ما يتعلق باللباس وتغطية الرأس ومس الطيب. جاء بعد ذلك المحظور الرابع إزالة الشعر. الأصل تحريم شعر الرأس لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولكن لما جاء النهي عن إزالة الشعر جعل الحكم عاما، فقالوا شعر الرأس وكذلك شعر الشارب ولو كذلك شعر الوجنة، وألحقوا به أيضا شعر اليدين إذا نبت شعر في يديه أو في الكف أو في الذراع أو في الساق أو نحو ذلك، وأدخلوا فيه أيضا شعر الأنف، الشعرات التي توجد في داخل الأنف أنبتها الله تعالى لحكمة، وهي أنها تتلقف ما ينزل من الأنف، وكذلك أيضا فيها مع ذلك تنقية النفس. فلو أزال هذه الشعرات فإن عليه الفدية. النص في القرآن على حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولما ذكر دخولهم قال لتذكرن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ثم قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل على أنهم إذا تحللوا حلقوا الرؤوس، النص على حلق الرأس، ويقاس عليه بقية الشعر من البدن سواء من داخل البدن كداخل الأنف أو لو قص من شعر اللحية أو الخدين أو الحلق أو الصدر أو العانة أو الإبط، سائر شعر البدن. جعلوا ملحقا بذلك تقليم الأظهار، وأكثرهم جعلوا تقليم الأظهار محظورا خاصا، عطفوا على حلق الرأس. الذين جعلوا المحظورات 9 قالوا اللباس وتغطية الرأس 2 ومس الطيب وحلق الشعر وتقليم الأظهار، هذه 5، والسادس قتل الصيد، والسابع عقد النكاح، والثامن الجماع، والتاسع المباشرة. فالحاصل أنه ها هنا أدخل تقليم الأظهار تابعا للرابع الذي هو الشعر. فنقل عن الشارح، إذا أطلق الشارح فإنه ابن أبي عمر شرح كتاب المقنع لعمه، المقنع لعمه الذي هو أبو محمد بن قدامة، يقول أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظهاره إلا من عذر، يعني إذا كان فيها طول، مع أنه إذا خاف أنها تغذيه وتطول فإنه يتعهدها عند عقد النية عند الإحرام. ممنوع من تقليم أظهاره إلا من عذر، وأجمع على أنه يزيل ظهره إذا انكسر، لو انكسر واحد من أظهاره قد يتألم من بقائه فله أن يزيله ولا فدية عليه. فأما إذا تعمد أخذ شيء من الشعر أو من الأظهار فإن فيه الفدية. الخامس من المحظورات، وفي الحقيقة السادس، قاتل صيد البر الوحشي المأكول، صيد البر، ويراد بذلك كل ما يقتنص. يعرفون الصيد في قوله لا تقتل الصيد، ما المراد بالصيد؟ كأنه مصدر، صاد يصيد صيدا مصدر، ولكن عمل معاملة الأسماء أصبح كأنه اسم، فلذلك يقولون قتل الصيد، كثر الصيد، ما أكثر ما حصلت عليه من الصيد، فيقولون صيد البر بخلاف صيد البلد لا يسمى صيدا، إن كان ينفر يسمى صيد، حتى العصافير أي من الصيد لأنها تعتبر من صيد البر، والحمام يعتبر من صيد البر. لا بد أن يكون متوحشا، أما الذي ليس بمتوحش الذي يألف الناس فلا يسمى صيدا، ولا بأس بقتله أو ذبحه. الدجاج لا يسمى صيدا لأنه يكون مع البيوت، يكون في بيوت الناس. يقول فيه بعضهم: أكذا دجاج البيوت لهن ريش ولكن لا يطرن مع الحمامة. كذلك بعض الطيور التي تعله الناس كالأوز، هذا أيضا يعله الناس ولا ينفر، ليس مثل المتوحش فيباح صيده أو ذبحه. وكذلك أيضا البط الذي يكون ألوفا. أما الحمام فالأصل فيه أنه متوحش، فلذلك لا يجوز قتله في حال الإحرام بناء على الأصل. وكذلك لو استأنس بعض الصيد، لو استأنس يعني استأنس مثلا الظبي وأصبح موجودا متواجدا في الحظائر التي تكون فيها الغنم، نقول إنه لا يزال اسمه صيد. وكذلك إذا استأنس الوعل وما أشبهه يقول الدليل قول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. التحريم يدل على المنع، وأن ما فعله بينه معاقب ويكون عليه فدية ما دمتم حرما. هذه في سورة المائدة. وفي سورة المائدة قول الله تعالى أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي غير محلين له أنتم حرم. وكذلك في سورة المائدة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هكذا جاءت هذه الآيات في منع قتل الصيد، إن قتله يعتبر ترفها، والمحرم منهي عن الترفه الذي هو التجمل ونحو ذلك. كذلك الدلالة عليه والإعانة على قتله لا تجوز، ومن فعل ذلك فعليه فدية. لو قتله إنسان غير محرم، ولكن الذين دلوا عليه أو ساعدوه ليسوا محرمين، فإنه لا يجوز عليه فدية على الذي تسبب في قتله إذا كان محرما، لأن ذلك إعانة على المحرم. لحديث أبي قتادة ذكر أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه توجهوا من المدينة سنة ست زمن الحديبية، وأحرموا من الميقات الذي هو ذو الحليفة، وتوجهوا إلى مكة. وأما أبو حنيفة فجاء من الساحل ولم يمر بالميقات الذي هو ذو الحليفة، وعزم على أن يؤخر الإحرام إلى أن يأتي الجحفة التي هي كراب، فلم يحرم، وأصحابه لقيهم الطريق وهم محرمون وهو لم يحرم، فكان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو ليس بمحرم. يقول: فأبصروا حمارا وحشيا، لأنه من الصيد، والعامة يسمونه الوضيحي، يعني أكبر من الضبي أو قريب من الوعيل. ويقول: وأنا مشغول أخسف نعلي، كأنه مشتغل ما رفع بصره، يخسف يعني يصلح على يخرزها حيث قد انقطعت، فلم يؤذنونه، رأوا حمارا شيئا مر عليهم ولم يؤذنوه به لأنهم محرمون، ولكن أخذوا يتعجبون، يودون أنه يبصره، يودون أنه يكون مبصرا له حتى يصيده. ومع ذلك ما قالوا هذا هذا، ولكن كأنه لما سمع تعجبه من كبره وقربه فطن له وانتبه، ولما انتبه عزم على أن يعكره. عند ذلك راكب فرسه ونسي الصوت والرمح، الصوت الذي يضربه به والرمح الذي يطعنه به، ولما نسي قال لهم: ناولوني صوتي، ناولوني رمحي. فقالوا: لا والله لا نناولك، لا نناولك شيئا ولا نعينك عليه. فنزل وأخذ صوته ورمحه ثم ركب، ثم تبع ذلك الحمار الوحشي إلى أن وصل إليه، إلى أن أدركه ثم طعنه بالرمح فعكره، ونزل وذبحه وجاء به إلى قومه وجعلوا يأكلون منه، ثم تذكروا وقالوا: كيف نأكل ونحن محرمون؟ والله يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا من صيد البر. فتوقفوا عن الأكل وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهل منكم أحد أدله عليه؟ قالوا: لا. هل منكم أحد عاونه ساعده؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي. فكونهم لم يعينوه يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه، أنه عرفوا أنه حرام المساعدة على عقله. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ قالوا: لا. هل أشار إليه أحد؟ أشاروا إليها وقالوا: هذه يا أبا قتادة. قالوا: لا. فقال: فكلوا ما بقي من لحمها. أباحها لهم، ولكن أشكل حديث آخر صحيح عن الصعب بن جثامة أنه أهدى في تلك العمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، إما رجل حمار أو شق حمار أو بعض حمار، بعض حمار وحش قد صاده وجاء به واهدى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل ورده عليه، فرأى في وجهه الغضب كيف وكنت تقبل الهدية، فرده واعتذر وقال إنا لم نرده إليك إلا أن حرون. وجمعوا بينهما وقالوا إن الصيد حلال إذا لم يساعد عليه المحرم، أما إذا ساعد على صيده فإنه يكون حراما. أجع بذلك هديه عن جابر صيد البر لكم حلال وأنتم محرمون إذا لم تصيدوه ولم يصد لكم. يحرم أيضا إفساد بيضة. أروي أنه صلى الله عليه وسلم قال أبي بيض النعام قيمته إذا أفسده فإنه يتصدق بقيمته على مساكين الحرام. وكذلك حديث أبي هريرة مرفوعا أبي بيض النعام ثمنه، بيض النعام ابن عباس يقول فيه قيمته، وأبو هريرة يقول فيه قيمته، في بيض النعام ثمنه إذا أتلفه كسره. وقتل الجراد، الجراد معروف لأنه بري يشاهد طيرانه بالبر ويهلكه الماء إذا غمس به، فعرف أنه ليس من دواب الماء، ليس من دواب البحر، فإذا وقع في الماء وغمس فإنه يموت. وهناك أيضا حديث مرفوع عن أبي هريرة إنه من صيد البحر، يقولون هذا الحديث وهم أي غلط. ذكر ذلك أبو داود هذه رواية. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا جزاء فيه وأنه من صيد البحر، هكذا قال. روى ابن عباس أو روي عن ابن عباس أنه قال هو من صيد البحر، وأن عروة بن الزبير قال هو نثرة حوت، يعني حوت من حيتان البحر ينثره يخرج كأنه ذبابا من أحد من خرية أو منهما ثم يكبر، ولكن ألعل الصواب أنه ليس نثرة حوت وإنما هو أكذا خلقه الله وهو يتوالد بكثرة، يركب بعضه بعضا في ذكور وإناث، ثم إذا امتلأ ذنبها بهذا الحمل غرسته في الرمل أو في التراب، يعني عندها قوة تغرس ولو كانت الأرض صلبة، تبله ثم تحفر وتحفر إلى أن يذهب ذنبها قدر مثلا 4 سنتي، ثم تنثر فيه ذلك البيض الذي هو في ذنبها، بعد ذلك تدفنه تجعله فوقه شيء من التراب ويتساوى الأرض، وهكذا بعد مدة هذا البيض يخرج يخرج حبات صغيرة يسمى الدبا. هذا الدبا يخرج كأنه ذباب صغيرا، ثم لا يزال يكبر يأكل ويكبر إلى أن ينتهي كبره وتمتد جناحاه ويطير بعد ذلك، فأدل على أنه يتوالد. فعل هذا إذا عرفنا أنه يتوالد، فهل له حكم صيد البحر أو صيد البر؟ المشهور أنه له حكم صيد البحر، يعني أنه لا فدية فيه، ولكن لا يتعمد صيده، وإذا صاده خطأ فلا فدية. قد يكثر في بعض البقاع حتى ينبسط على الأرض، ينفرش على الأرض، وإذا مشت السيارة فإنها تمشي عليه، فكم واحدة تموت بسبب عجلات السيارة، ألوهم عشرات الألوف. فهل يقال إنه يفدي هذا كله؟ وكذلك أيضا قد يطأه إذا كان يمشي أبن عليه ويموت بوطئه شيء كثير، ولكن الأولى أن نقول إنه لا يتعمد ذبحه، وإذا ذبحه بغير اختيار فلا، وإذا انتهى من الإحرام فله أن يصيد. بالنسبة إلى الفدية فيرى بعضهم أن فيه فدية قليلة. ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تمرة خير من جرادة، يعني إذا قتل جرادة فإنه يتصدق بتمرة عن كل واحدة. وبعضهم يقول يتصدق بقبضة طعام، قبضة من طعام دقيق أو من بر أو نحو ذلك، يعني في كفه هكذا. ثم أتكلم أيضا على الكمل، هل يجوز قتله أم لا؟ الكمل دواب صغيرة تتولد في الرأس إذا كان فيه وسخ، وتتولد أيضا في الثوب إذا اتسخ بالعرق ونحو ذلك، وتكثر ويكون لها أذى بحيث أنها تأكل من الرأس فتجد صاحبه يحك رأسه. هذا الكمل. وكذلك أيضا في الثياب يحك جسده إذا كان فيه هذا الكمل. قد يقال إنها أقلت في هذه الأزمنة بسبب أن الناس استعملوا الثياب النظيفة، يعني أنهم إذا نظفوا الثياب وغسلوها وأزالوا الرائحة التي فيها ونظفوا الرأس، غسلوه بصابون أو شيء يزيل الوسخ عنه، لم يتولد فيه الكمل. فلذلك الكثير الآن يقولون لا نعرف الكمل، ما الكمل؟ قديما كان قل أن يسلم أحدا أن يتوالد الكمل في ثوبه أو في شعر رأسه. في هذه كعب بن عجرة أحرم معهم في عمرة الحديبية وكان عليه جمة رأس جمة شعر. ولما أحرم كثر القامل في رأسه، يقول: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقامل يتناثر على وجهي. فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ يعني شبهها بالهوام، لأنها تؤذي بحيث أنها تصل إلى جلدة الرأس وتأكل منها، لها منقار محدد. فقال: نعم. فأباح له أن يحلق رأسه حتى يزول ذلك القمل، ولم يأمره أن يفدي عن ذلك القمل الذي مات بعدما أزال الشعر. والحاصل أنهم يقولون لا يقتل القمل، لأنه يترفه بإزالته يحصل له رفع ترفه، يعني تنعم نحوه يترفه بإزالته ولو أبيح. لم يتركه كعب بن عجرة، لو أبيح قتله. كعب بن عجرة عليه تناثر على وجهه، فلو أبيح قتله لقتله. كانوا يقتلونه بالأصابع بين الأصبعين. الرواية الثانية: يباح قتله، يجوز أن يقتله المحرم، أن يفرق بين أصابعه أو يقتله بأظهاره. يقول: لأنه من أكبر الهوام أذى، يعني يتولد ويسوي حكة بأكله من المشرة، من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر أنه قال: في القملة هي أهون مقتول، إذا قتلها فهي هينة ليس لها ولا قيمة. روي عن ابن عباس سئل عن رجل أخذ قملة وألقاها ثم طلبها مخافة أنها ماتت بسببه، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى، يعني لما ضلت ضالة لا تبتلى، أي لا حاجة إلى طلبها، لا تبتغى. أما البراغيث فإنه يجوز قتلها أو يسن قتل كل مؤذن مطلقا. البراغيث نوع من أقام الكبار. رؤيا ذكر الخطابي في شرحه لسنن ابن أبي داود عن بعض الأدباء قال: رأيت أعرابيا يفلي ثوبه فيقتل البراغيث ويترك القمل، فقيل له: لماذا؟ فقال: أقتل الفرسان ثم أعكر على الرجالة، يعني شبه البراغيث الكبيرة بالفارس الذي يقتل، وشبه سائر القمل الباكية التي ليست براغيث شبهها بالرجالة الذين يمشون على الأرجل. فيقتل كل مؤذن الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه، إذا قتل فليس فيه فدية. الحديث عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. سماها فواسق لكثرة الأذى، لكثرة الأذى أنها تؤذي في الحل والحرم والإحرام، الحداء والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. الحدية طائر أحمر في حجم الغراب، تؤذي، تخطف اللحوم وتخطف الثياب، الحمر كأنها تعتقدها شبه لحم، فلما كانت تؤذي بهذا الاختطاف